إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي آخر هذا المجموع ثلاث رسائل ضمت إلى ما مر من الجمع فيه، وأولاها يتعلق بحسن الخلق وأهميته لطالب العلم، وكانت محاضرة للمصنف رحمه الله تعالى فألحقت بما مر من هذا الجمع. قال رحمه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ووفق الله من شاء من عباده فاستجاب لدعوته واهتدى بهدي، وخذل الله بحكمته من شاء من عباده فاستكبر عن طاعته وكذب خبره وعاند أمره فباء بالخسران والضلال البعيد. أيها الإخوة، يطيب لي أن أتحدث إليكم عن الخلق الحسن، والخلق كما يقول أهل العلم هو صورة الإنسان الباطنة، لأن للإنسان صورتين: صورة ظاهرة وهي خلقته التي جعل الله البدن عليها، وكما نعلم جميعا أن هذه الصورة الظاهرة منها ما هو جميل حسن، ومنها ما هو قبيح سيء، ومنها ما بين ذلك، وصورة باطنة، لأن للإنسان صورتين: صورة ظاهرة وصورة باطنة، منها صورة حسنة ومنها صورة سيئة ومنها ما بين ذلك، وهذا ما يعبر عنه بالخلق. فالخلق صورة الإنسان الباطنة، كما أن الخلق هو صورته الظاهرة، وكما أن الخلق يكون حسنا ويكون سيئا وما بين ذلك، فكذلك الخلق يكون حسنا ويكون سيئا وما بين ذلك. فالخلق إذن الصورة الباطنة التي طبع الإنسان عليها، وكما يكون الخلق طبيعة فإنه يكون كسبا، بمعنى أن الإنسان كما يكون مطبوعا على الخلق الحسن الجميل، قد يحصل على الخلق عن طريق الكسب والمزاولة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، هما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. رواه مسلم. فهذا دليل على أن الأخلاق الفاضلة تكون طبعا وتكون تطبعا، فالخلق منه ما هو كسبي ومنه ما هو وهبي، ولكن الطبع بلا شك أحسن من التطبع، لأن الخلق إذا كان طبيعيا صار سجية للإنسان وطبيعة له، لا يحتاج في ممارسته إلى تكلف، ولا يحتاج في ممارسته إلى تصنع، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن حرم هذا، أي من حرم الخلق على سبيل الطبع، فإنه يمكنه أن يناله على سبيل التطبع، وذلك بالمزاولة والممارسة كما سيأتي ذكره إن شاء الله جل وعلا. كثير من الناس يذهب فهمه إلى أن حسن الخلق لا يكون إلا في معاملة الخلق دون معاملة الخالق العظيم، ولكن هذا الفهم قاصر، فإن حسن الخلق كما يكون في معاملة الخلق يكون في معاملة الخالق، فموضوع حسن الخلق إذن معاملة الخالق جل وعلا ومعاملة الخلق أيضا. كثير من الناس يؤتيه الله تبارك وتعالى خلقا حسنا يطبعه عليه فيكون جبلة فيه، وهذا تراه في بعض الناس فتجده حسن الخلق فطرة فطره الله رب العالمين عليه، وتجد آخرين لم يطبعوا على ذلك ولكنهم يحاول الواحد منهم جهده في أن يكتسب الخلق الحسن، ومع كثرة المحاولة والمغالبة للطبع ومع المزاولة للخلق الحسن وقسر النفس عليه يكتسب الإنسان من الخلق الحسن بحسب ما ييسره الله تبارك وتعالى له. والخلق الحسن يكون في معاملة الحق ويكون في معاملة الخلق. ما هو حسن الخلق في معاملة الحق؟ حسن الخلق في معاملة الخالق يجمع ثلاثة أمور: تلقي أخبار الله تعالى بالتصديق، وتلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق، وتلقي أقداره بالصبر والرضا. فهذه ثلاثة أشياء مدار حسن الخلق مع الله عز وجل عليه. أولا تلقي أخباره بالتصديق، بحيث لا يقع عند الإنسان شك أو تردد في تصديق خبر الله تعالى، لأن خبر الله تعالى صادر عن علم وهو أصدق القائلين، كما قال تعالى عن نفسه: ومن أصدق من الله حديثا. ولازم تصديق أخبار الله أن يكون الإنسان واثقا بها مدافعا عنها مجاهدا بها، بحيث لا يدخله شك أو تشكيك في أخبار الله سبحانه وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تخلق بهذا الخلق أمكنه أن يدفع كل شبهة يوردها المغرضون على أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أكانوا من المسلمين الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، أم كانوا من غير المسلمين الذين يلقون الشبهة في قلوب المسلمين. ولنضرب لذلك مثلا: ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم في أمور الغيب لا ينطق عن الهوى، لا ينطق إلا بما أوحى الله إليه، لأنه بشر والبشر لا يعلم الغيب، بل قد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا الخبر يجب علينا أن نقابله بحسن خلق، يعني حديث الذباب. وحسن الخلق نحو هذا الخبر أن نتلقى هذا الخبر بالقبول، وأن نجزم بأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو حق وصدق، وإن اعترض عليه من يعترض، ونعلم علم اليقين أن ما خالف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه باطل، لأن الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. لأن الناس في هذا العصر يقولون إن الذباب ينقله الميكروبات والجراثيم التي تسبب الأمراض، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس إذا وقع الذباب في شراب أحدهم أن يغمسه؟ يقولون هذا لا يمكن أن يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون أيضا إن الإسلام هو دين النظافة والذباب مستقذر طبعا، فكيف يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ إلى آخر تلك الفذلكات التي ما أنزل الله بها من سلطان. والذين يعترضون بأن الذباب يحمل الجراثيم والميكروبات التي تسبب الأمراض إنما عرفوا ذلك بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء، بعد أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك باثني عشر قرنا من الزمن، بعد 1200 عام عرفوا أن الذباب يحمل الأدواء، وهو قال لنا صلى الله عليه وسلم فإن في إحدى جناحي داء، وهو قال لنا ذلك قبل أن يعرفه الناس بهذه المدة الطويلة. فلما علموا ذلك على حسب العلم التجريبي وما اكتشفوه بعد ذلك من تلك الأمور، اعترضوا بالذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت صدقه وصحته على ما لم يعلموه من ذلك. قد نقول لهم ولماذا لا تحتاجون إلى 1200 عام أخرى لتعلموا أن في الجناح الأخرى دواء وشفاء، إذا كنتم قد استغرقتم هذه المدة الطويلة لتعلموا صدق نصف الحديث، لأنه قال لنا فإن في إحدى جناحيها داء، هو قال لنا ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أثبتتم ذلك اعترضتم بما قال وثبت صدقه وصحته على ما لم تعلموه وقد جهلتموه، فلماذا لا تنتظرون مدة أخرى لتعلموا صدق ذلك؟ ومع ذلك فهذا الكلام كله لا نحتاج، نحن المسلمين إذا صح عندنا الخبر فعلى العين والرأس نصدقه ونقبله ونتيقن، وهذا من حسن الخلق مع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بهذا من عند نفسه، هذا من أمور الغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أدراه أن في إحدى جناحي الذبابة داء وفي الجناح الآخر دواء، من الذي أدراه؟ هذا غيب، إنما علمه به الله. فمن حسن الخلق مع الله أن نصدق بذلك وأن نقبل. مثال آخر من أخبار يوم القيامة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بقدر ميل، كما في الصحيحين، سواء كان ميل المكحلة أو ميل المسافة. هذه المسافة بين الشمس ورؤوس الخلائق قليلة، حتى لو كان الميل المسافي فإنه أيضا تكون الشمس دانية جدا من الرؤوس، ومع هذا فإن الناس لا يحترقون بحرها، مع أن الشمس تدنو هذا القدر العظيم إلى رؤوس الناس يوم القيامة. لو تدنو الشمس الآن في الدنيا مقدار أنملة لاحترقت الدنيا. قد يقول قائل كيف تدنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة بهذه المسافة ثم يبقى الناس لحظة؟ ما هو حسن الخلق نحو هذا الحديث؟ حسن الخلق نحو هذا الحديث أن نقبله ونصدق به، وألا يكون في صدورنا حرج منه ولا ضيق ولا تردد، وأن نعلم أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا فهو حق، ولا يمكن أن نقيس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا لوجود الفارق العظيم. فإذا كان كذلك فإن المؤمن يقبل مثل هذا الخبر بانشراح وطمأنينة ويتسع فهمه له، هذا في الأخبار. حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى أن نتلقى أخباره تعالى بالتصديق، وأن نتلقى أحكامه تعالى بالتنفيذ والتطبيق. حسن الخلق في معاملة الله بالنسبة للأخبار أن نصدق ونتيقن، وفي الأحكام أن ننفذ وأن نطبق. لا نرد شيئا من أحكام الله، فإذا رد شيئا من أحكام الله تبارك وتعالى فهذا سوء خلق مع الله، سواء ردها منكرا حكمها أو ردها مستكبرا عن العمل به أو ردها متهاونا بالعمل به، كل رد لأحكام الله تبارك وتعالى سواء كان إنكارا أو استكبارا أو تهاونا فكل ذلك من سوء الخلق مع الله، وهو مناف لحسن الخلق مع الله عز وجل. ولنضرب لذلك مثلا الصوم، لا شك أنه شاق على الإنسان، لأن الإنسان يترك المألوف من طعامه وشرابه ونكاحه، وهذا أمر شاق، ولكن المؤمن حسن الخلق مع ربه تبارك وتعالى يقبل هذا التكليف، يقبل هذا التشريف، يقبل هذه النعمة من الله، يقبلها بانشراح صدر وطمأنينة، وتتسع لها نفسه، فتجده يصوم الأيام الحارة الطويلة وهو راض بذلك منشرح الصدر لأنه يحسن الخلق مع ربه، لكن سيء الخلق مع الله يقابل مثل هذه العبادة بالضجر والكراهية. ولولا أنه يخشى من أمر لا تحمد عقباه لكان لا يلتزم الصيام. مثال آخر في الصلاة، الصلاة لا شك أنها ثقيلة على بعض الناس، وهي ثقيلة على المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، كما في الصحيحين. لكن الصلاة بالنسبة للمؤمن قرة عين وراحة نفس. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهي على هؤلاء غير كبيرة، بل إنها سهلة يسيرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. فحسن الخلق مع الله عز وجل بالنسبة للصلاة أن يؤديها المرء وقلبه منشرح مطمئن وعيناه قريرتان. تفرح إذا كنت متلبسا بالصلاة، وتنتظرها إذا فات وقتها. إذا صليت الفجر كنت في شوق إلى صلاة الظهر، وإذا صليت الظهر كنت في شوق إلى صلاة العصر، وإذا صليت العصر كنت في شوق إلى صلاة المغرب، وإذا صليت المغرب كنت في شوق إلى صلاة العشاء، وإذا صليت العشاء كنت في شوق إلى صلاة الفجر. وهكذا دائما قلبك معلق بهذه الصلوات، فهذا من حسن الخلق مع الله. مثال ثالث في المعاملات، حرم الله علينا الربا، حرمه تحريما صريحا في القرآن، وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى في الربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتوعد من عاد إلى الربا بعد أن جاءته الموعظة وعلم الحكم، توعده بالخلود في النار والعياذ بالله. المؤمن يقبل هذا الحكم بانشراح ورضا وتسليم، وأما غير المؤمن فإنه لا يقبله ويضيق صدره به ويتحيل عليه بأنواع الحيل، لأننا نعلم أن في الربا كسبا متيقنا وليس فيه مخاطرة، لكنه في الحقيقة كسب لشخص وظلم لآخر. ولهذا قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلكم رؤوس أموالكم، أنه فيه حفظ لرأس المال. ثم ما يكون بعد ذلك من الفائدة فهذا كسب متيقن، ولكنه ظلم لآخر. فقال جل وعلا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الأمر الثالث من موضوع حسن الخلق مع الله الرضا والصبر على المقدور. وكلنا يعلم أن أقدار الله جل وعلا التي ينفذها في خلقه بعضها ملائم وبعضها غير ملائم. المرض هل يلائم الإنسان؟ الإنسان يحب أن يكون صحيحا غير مريض. الفقر هل يلائم الإنسان؟ الإنسان يحب أن يكون غنيا غير فقير. الجهل هل يلائم الإنسان؟ الإنسان يحب أن يكون عالما. لكن أقدار الله عز وجل بحكمته تتنوع منها ما يلائم الإنسان ويستريح له بمقتضى طبيعته، ومنها ما لا يكون كذلك. فإذا قدر عليه المرض هذا مما لا يلائمه، إذا قدر عليه الفقر فهذا مما لا يلائمه، إذا قدرت عليه بعض المصائب فهذا من المقدور غير المواتي. ما هو حسن الخلق مع الله عز وجل نحو أقدار الله؟ حسن الخلق مع الله نحو أقداره أن ترضى بما قدره الله لك، وأن تطمئن إليه، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى ما قدره لك ولا عليك إلا لحكمة وغاية محمودة استحق عليها الحمد والشكر. وعلى هذا فحسن الخلق مع الله نحو أقداره، وأن الإنسان يرضى ويستسلم ويطمئن، لذلك امتدح الله تعالى الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فامتدحهم الله تبارك وتعالى وقال في حقهم وبشر الصابرين. إذن حسن الخلق كما يكون في معاملة الخلق يكون في معاملة الخالق. الناس يقصرون حسن الخلق على معاملة الخلق ولا يلتفتون إلى حسن الخلق في معاملة الخالق العظيم. حسن الخلق في معاملة الخالق هو تلقي أخباره بالتصديق، وتلقي أحكامه بالقبول والتطبيق، وتلقي أقداره بالصبر والرضا والتسليم. هذا حسن الخلق مع الله. أما حسن الخلق مع المخلوق فعرفه بعضهم وهو مذكور عن الحسن البصري بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، فهذا حسن الخلق مع الخلق، كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، ثلاثة أمور. كف الأذى ما معناه؟ معناه أن الإنسان يكف أذاه عن غيره، سواء كان هذا الأذى يتعلق بالمال أو يتعلق بالنفس أو يتعلق بالعرض. فمن لم يكف أذاه عن الخلق فليس بحسن الخلق بل هو سيء الخلق. وقد أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع اجتمع به في أمته في حجة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كما في الصحيحين. إذا كان رجل يعتدي على الناس بالخيانة أو يعتدي على الناس بالضرب والجناية أو يعتدي على الناس في العرض أو بالسب والغيبة، هذا ليس بحسن الخلق مع الناس لأنه لم يكف أذاه عنه، ويعظم إثم ذلك كلما كان موجها إلى من له حق عليك أكبر. الإساءة إلى الوالدين مثلا أعظم من الإساءة إلى غيرهما، والإساءة إلى الأقارب أعظم من الإساءة إلى الأباعد، والإساءة إلى الجيران أعظم من الإساءة إلى من ليسوا جيرانا لك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. الحديث في الصحيحين. وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، البوائق الشرور. فهذا هو الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي تجمع حسن الخلق مع الخلق، وهي كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. كف الأذى مر، وأما بذل الندى فالندى الكرم والجود، يعني أن تبذل الكرم والجود. الكرم ليس كما يظنه بعض الناس وأن تبذل المال، بل الكرم يكون في بذل النفس وفي بذل الجاه وفي بذل المال. إذا رأينا شخصا يقضي حوائج الناس، يساعدهم، يتوجه في شؤونهم إلى من لا يستطيعون الوصول إليه، ينشر علمه بين الناس، يبذل ماله في الناس، فنصفه بحسن الخلق لأنه بذل الندى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. ومعنى ذلك أنك إذا ظلمت أو أسيء إليك فإنك تعفو وتصفح. وقد امتدح الله العافين عن الناس فقال في أهل الجنة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا. وقال جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كل إنسان يتصل بالناس ويعيش بينهم لابد أن يجد من الناس شيئا من الإساءة، فموقفه من هذه الإساءة أن يعفو ويصفح، وليعلم علم اليقين أنه بعفوه وصفحه ومجازاته بالحسنى سوف تنقلب العداوة بينه وبين أخيه إلى ولاية وصداقة. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فما هو الأحسن؟ ادفع بالتي هي أحسن. ما هو الأحسن؟ السيئة أم الحسنة؟ الحسنة بلا شك. تأملوا أيها العارفون باللغة العربية كيف جاءت النتيجة بإذا الفجائية، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا هذه هي إذا الفجائية تدل على الحدث الفوري في نتيجته، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن هل كل أحد يوفق إلى ذلك؟ الجواب لا، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهنا مسألة وهي استدراك على ما مر، هل نفهم من هذا أن العفو عن الجاني مطلقا محمود ومأمور به أم لذلك شروط؟ قد نفهم من هذا الكلام أن العفو مطلقا محمود ومأمور به، ولكن ليكن معلوما أن العفو إنما يحمد إذا كان العفو أحمد، فإن كان العفو أحمد فالعفو أفضل. لهذا قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فجعل العفو مقرونا بالإصلاح. عفا وأصلح، هل يمكن أن يكون العفو غير إصلاح؟ الجواب نعم، قد يكون هذا اجترأ عليك وجنى عليك وهو رجل شرير معروف بالشر والفساد، فلو عفوت عنه لتمادى في شره وفساده. فما هو الأفضل حينئذ؟ أن نعفوه أو نأخذ بالجريمة؟ الأفضل أن نأخذه بجريمته، لأن في ذلك إصلاحا له وللمجتمع. قال شيخ الإسلام رحمه الله الإصلاح واجب والعفو مندوب، فإذا كان في العفو فوات الإصلاح فمعنى ذلك أننا قدمنا مندوبا على واجب، وهذا لا تأتي به الشريعة. وصدق رحمه الله. قال بهذه المناسبة أنبه على مسألة يفعلها كثير من الناس بقصد الإحسان، وهي أن تقع حادثة من شخص فيهلك بسببها شخص آخر، فيأتي أولياء المقتول فيسقطون الدية عن هذا الجاني الذي فعل الحادث، هل إسقاطهم محمود ويعتبر من حسن الخلق أو في ذلك تفصيل؟ الجواب في ذلك تفصيل. لابد أن نتأمل ونفكر في حال هذا الجاني الذي وقع منه الحادث، هل هو من الناس المعروفين بالتهور والاستهتار وعدم المبالاة؟ هل هو من هذا الطراز الذي يقول أنا لا أبالي أن أصدم شخصا لأن ديته في الدرج؟ نسأل الله العافية. أم أنه رجل حصلت منه الجناية مع كمال التحفظ وكمال الاتزان، ولكن الله تعالى قد جعل لكل شيء قدرا وجعل كل شيء بمقدار؟ الجواب إن كان من الطراز الثاني فالعفو بحقه أولى، ولكن قبل العفو حتى في الطراز الثاني يجب أن نلاحظ هل على الميت دين؟ إذا كان عليه دين فإنه لا يمكن أن نعفو، ولو عفونا فإن عفونا لا يعتبر، وهذه مسألة ربما يغفل عنها كثير من الناس. لماذا نقول إنه قبل العفو يجب أن نلاحظ هل على الميت دين أو لا؟ لماذا نقول ذلك؟ لأن الورثة يتلقون الاستحقاق لهذه الدية من أين؟ من الميت الذي أصيب بالحادث، ولا يرد استحقاقهم إلا بعد الدين. لهذا لما ذكر الله تعالى الميراث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذه مسألة تخفى على كثير من الناس. قال وعلى هذا نقول إذا حصلت حادثة على شخص فإنه قبل أن يقدم أولياؤه على العفو لابد أن ينظروا في حال الجاني أولا، هل هو من المتهورين أو لا؟ وفي حال المجني عليه هل عليه دين أو لا؟ والحاصل أن من حسن الخلق العفو عن الناس، وهو من بذل الندم. لأن بدل الندى إما إعفاء وإما إسقاط، والعفو من الإسقاط. الثالث من الأمور الثلاثة في حسن الخلق مع الخلق طلاقة الوجه، بأن يكون الإنسان طليق الوجه. ضد طليق الوجه عبوسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أخرجه مسلم. طلاقة الوجه تدخل السرور على من قابلك وعلى من اتجه لك، وتجلب المودة والمحبة، وتوجب انشراح القلب، بل توجب انشراح الصدر لك وكذلك ممن قابلك. قال: وجرب تجد. لكن إذا كنت عبوسا فإن الناس ينفرون منك ولا ينشرحون بالجلوس إليك ولا بالتحدث معك، وربما تصاب بمرض خطير يسمى بالضغط، يعني ارتفاع ضغط الدم. قال: فإن انشراح الصدر وطلاقة الوجه من أكبر العقاقير المانعة من هذا الداء، داء الضغط. هذا ليس بإطلاق ما هو معلوم، فإن له أسبابا كثيرة. ولهذا فإن الأطباء ينصحون من ابتلي بهذا الداء أن يبتعد عما يثيره ويغضبه، وهذا صحيح، لأن ذلك يزيد في ارتفاعه. فطلاقة الوجه تقضي على هذا المرض، لأن الإنسان يكون منشرح الصدر محبوبا إلى الخلق. هذه الأصول الثلاثة التي يدور عليها حسن الخلق في معاملة الخلق. ومما ينبغي أن يعرف من حسن الخلق حسن المعاشرة، بأن يكون الإنسان مع من يعاشره من أصدقائه وأقاربه وأهله أن يكون حسن العشرة معهم، لا يضيق بهم ولا يضيق عليهم، بل يدخل السرور عليهم بقدر ما يمكنه في حدود شريعة الله. وهذا القيد لا بد منه، في حدود شريعة الله، لأن من الناس من لا يسر إلا بمعصية الله، فيظل منك في ضيق ويظل منك في إشفاق ونفور حتى تمكنه من أمر يكون معصية لله، أن توسع عليه في غير طاعة. قال: فلا بد من هذا القيد في حدود شريعة الله. لكن إدخال السرور على من يتصل بك من أهل وأصدقاء وأقارب، هذا من حسن الخلق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. كثير من الناس مع الأسف الشديد يحسن الخلق مع الناس، ولكنه لا يحسن الخلق مع أهله، وهذا خطأ وقلب للحقائق. كيف تحسن الخلق مع الأباعد وتسيء الخلق مع الأقارب؟ فالأقارب أحق الناس بأن تحسن إليهم الصحبة والعشرة. ولهذا قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والحديث في الصحيحين. والحاصل أن إحسان العشرة مع الأهل والأصحاب والأقارب كل ذلك من حسن الخلق. وينبغي لنا، ويبدو أن هذه المحاضرة كانت في مركز من المراكز الصيفية، قال أن نستغل وجود الشباب بحيث نمرنهم على إحسان الخلق، ليكون هذا التجمع للتعليم والتربية، لأن العلم بدون تربية قد يكون ضرره أكثر من نفعه، لكن مع التربية يكون العلم مؤديا لنتيجته المقصودة. لهذا قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه فائدة العلم، أن يكون الإنسان ربانيا، بمعنى مربيا لعباد الله على شريعة الله. حسن الخلق يكون بالطبع ويكون بالتطبع. حسن الخلق بالطبع أكمل من حسن الخلق بالتطبع. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: بل جبلك الله عليهما.
حسن الخلق بالتطبع قد يفوت الإنسان في مواطن كثيرة، لأن حسن الخلق بالتطبع يحتاج إلى ممارسة وإلى معاناة وإلى تذكر عند وجود كل ما يثير الإنسان. لهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. يقول: أوصني. يقول: لا تغضب. أوصني لا تغضب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما معنى السرعة؟ هو الذي يغلب الناس ويصرعهم. الرجل السرعة هو الذي يغلب الرجال ويصرعهم، ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يصرع الناس، ولكن إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الذي يصرع نفسه ويملكها عند الغضب هو الشديد. ملك الإنسان نفسه عند الغضب يعتبر من أحاسن الأخلاق. فإذا غضبت فلا تنفذ الغضب، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت قائما فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع، وإذا زاد بك الغضب فتوضأ حتى يزول عنك. لذلك قالوا: الحلم سيد الأخلاق، لما له من عظيم الآثار. حسن الخلق طبع وتطبع. حسن الخلق بالطبع هو الأفضل، لأنه يكون سجية للإنسان ويسهل عليه في كل موطن، ولكن التطبع قد يفوته في بعض المواقف. حسن الخلق يكون بالاكتساب، بمعنى أن الإنسان يمرن نفسه. كيف يكون الإنسان حسن الخلق؟ وما هي الوسائل التي يتوسل بها للوصول إلى ذلك؟ كثيرة منها: أن ينظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينظر في النصوص الدالة على مدح خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى مدح الأخلاق الحسنة. والمؤمن إذا رأى النصوص تمدح شيئا من الأخلاق أو من الأعمال فإنه سوف يجتهد في تحصيل ذلك. ثانيا: مجالسة الأخيار والصالحين الموثوق في علمهم وأمانته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك ونافق الكير. فأما صاحب المسك أو بائعه فإما أن يحذيك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد ريحة. وأما نافق الكير فإما أن يحرق بدنك أو ثوبك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الحديث في الصحيحين. فعلى طالب العلم أن يصاحب من عرف بحسن الأخلاق، وأن يبتعد عن مساوئ الأخلاق وسفاسف الأعمال، حتى يأخذ من الصحبة الصالحة أمورا يستعين بها على حسن الخلق. مما يكتسب به الإنسان حسن الخلق أن يتأمل ما يترتب على سوء خلق. فسيء الخلق منقول، سيء الخلق مهجور، سيء الخلق مذكور بالوصف القبيح. فإذا علم الإنسان أن سوء الخلق يؤدي به إلى هذا فإنه يبتعد عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بحسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه ذلك في قيام الليل وفي دعاء قيام الليل، أن يمن الله تبارك وتعالى عليه بأحاسن الأخلاق لا يمن بها إلا هو، وأن يجنبه سيء الأخلاق لا يجنبه إياه إلا هو. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حسن خلقه يسأل ربه أحسن الأخلاق ويستعيذ بربه تبارك وتعالى من سيء الأخلاق، فكيف بنا نحن؟ نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يجنبنا مساوئ الأخلاق. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في محاضرة من محاضراته أمرا من الأمور الكبيرة التي تعرض لطالب العلم في كثير من أحواله، وهي الخلاف بين العلماء، ما هي أسبابه وما موقفنا منه. وقال رحمه الله: قد يثير هذا الموضوع التساؤل لدى الكثيرين، وقد يسأل بعضهم لماذا هذا الموضوع وهذا العنوان الذي قد يكون غيره من مسائل الدين أهم منه، ولكن هذا العنوان خاصة في وقتنا الحاضر يشغل بال كثير من الناس، قال: لا أقول من العامة بل حتى من طلبة العلم، وذلك أنه كثرت في وسائل الإعلام تلك الأمور التي أدت إلى نشر الأحكام وبثها بين الأنام، وأصبح الخلاف بين قول فلان وفلان مصدر تشويش بل مصدر تشكيك عند كثير من الناس، لا سيما من العامة الذين لا يعرفون مصادر الخلاف. قال: لهذا رأيت وبالله أستعين أن أتحدث في هذا الأمر الذي له في نظري شأن كبير عند المسلمين. فمن نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن الخلاف بين الأمة لم يكن في أصول دينها ومصادره الأصلية، وإنما كان الخلاف في أشياء لا تمس وحدة المسلمين الحقيقية، وهو أمر لا بد أن يكون. قال: وقد أجملت العناصر التي أريد أن أتحدث عنها بما يأتي. أولا، من المعلوم عند جميع المسلمين مما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وهذا يتضمن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا الدين بيانا شافيا لا يحتاج بعده إلى بيان، لأن الهدى بمعناه ينافي الضلالة بكل معانيها، ودين الحق بمعناه ينافي كل دين باطل لا يرتضيه الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق. وكان الناس في عهده صلوات الله وسلامه عليه يرجعون عند التنازع إليه فيحكم بينهم ويبين لهم الحق، سواء فيما يختلفون فيه من كلام الله أو فيما يختلفون فيه من أحكام الله التي لم ينزل حكمها، ثم بعد ذلك ينزل القرآن مبينا له. وما أكثر ما نقرأ في القرآن قوله: يسألونك عن كذا، فيجيب الله تعالى نبيه بالجواب الشافي ويأمره أن يبلغه إلى الناس. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إلى غير ذلك من الآيات. ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفت الأمة في أحكام الشريعة التي لا تقضي على أصول الشريعة وأصول مصادره، ولكنه اختلاف له أسباب سنبين بعضها. قال: ونحن جميعا نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من ذوي العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن عمد وقصد، لأن من اتصفوا بالعلم والديانة فلا بد أن يكون رائدهم الحق، ومن كان رائده الحق فإن الله سييسره له. استمعوا إلى قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولكن مثل هؤلاء الآئمة يمكن أن يحدث منهم الخطأ في أحكام الله تبارك وتعالى لا في الأصول التي مرت الإشارة إليها من قبل، وهذا الخطأ أمر لا بد أن يكون ما دام غير معصوم، فلا بد أن يأتي منه خطأ، لا بد أن يكون، لأن الإنسان كما وصفه الله تعالى بقوله وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان ضعيف في علمه وإدراكه، ضعيف في إحاطته وشموله، ولذلك لا بد أن يقع الخطأ منه في بعض الأمور. قال رحمه الله تعالى ونحن نجمل ما أردنا أن نتكلم عليه من أسباب الخطأ من أهل العلم في الأسباب الآتية الستة، مع أنها في الحقيقة أسباب كثيرة وبحر لا ساحل له، والإنسان البصير بأقوال أهل العلم يعرف أسباب الخلاف المنتشرة، ولكن نجملها بما يأتي. من أعظم ما ألف في ذلك وصنف فيه رسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق برفع الملام عن الأئمة الأعلام. لماذا اختلف الأئمة؟ ما دام أن الحق واحد لا يتعدد فلماذا اختلفوا إذن؟ ثم شرع في بيان الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين الأئمة لتقرير تلك القاعدة التي ذكرها الشيخ هاهنا، وهي أنه نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من ذوي العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن عمد وقصد، لا يقع ذلك أبدا ممن أقامه الله تبارك وتعالى في مقام الإمامة ومقام التصدر في العلم. فكيف وقع الخلاف إذن؟ وقع لأسباب. السبب الأول أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكم، لم يبلغه الدليل، لم يصل إليه النص، وهذا السبب ليس خاصا فيما كان من زمان بعد الصحابة، ليس خاصا في من بعد الصحابة، بل يكون في الصحابة ومن بعده. ونضرب مثالين وقعا للصحابة من هذا النوع لم يبلغه الدليل. المثال الأول، علمنا بما ثبت في صحيح البخاري وغيره وهو أيضا عند مسلم، حينما سافر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، في أثناء الطريق ذكر له أنه فيها وباء وهو الطاعون، فوقف وجعل يستشير الصحابة رضي الله عنه، استشار المهاجرين والأنصار، واختلفوا في ذلك على رأيين، وكان الأرجح القول بالرجوع. في أثناء هذه المداولة والمشاورة وليس عندهم دليل يقول بالمضي أو بالرجوع، في أثناء المداولة والمشاورة جاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في حاجة له، فقال إن عندي من ذلك علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به، أي بذلك الوباء يعني الطاعون، في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. كان هذا الحكم خافيا على كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، لو كان عندهم لقضوا به ولم يشاور عمر رضي الله عنه أحدا لأن معه نصا، ولكن كان هذا الحكم خافيا عليه حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فدلهم على ذلك وأخبرهم بهذا الحديث. مثال آخر، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يريان أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين من 4 أشهر وعشر أو وضع الحمل، فإذا وضعت الحمل قبل 4 أشهر وعشر لم تنقضي العدة عنده وبقيت حتى تنقضي 4 أشهر وعشر، وإذا انقضت 4 أشهر وعشر من قبل أن تضع الحمل بقيت في عدتها حتى تضع الحمل. ورد ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين، وذلك لأن الله تعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. بين الآيتين عموم وخصوص وجهي. طريق الجمع بين ما بينهما عموم وخصوص وجهي أن يؤخذ بالصورة التي تجمعهما، ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي وابن عباس رضي الله عنه، ولكن السنة فوق ذلك. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال، أي وضعت حملها بعد موته بليال، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، فانقضت عدتها بمجرد وضع حملها، وقد وضعت حملها بعد موت زوجها بليال، إذن تتزوج. فمعنى ذلك أننا نأخذ بآيات سورة الطلاق التي تسمى سورة النساء الصغرى، وهي عموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال وأنا أعلم علم اليقين أن هذا الحديث لو بلغ عليا وابن عباس لأخذا به قطعا ولم يذهبا إلى رأيهما، ونحن على يقين من ذلك. لا يمكن لمن دونهما من أهل العلم أن يذهب إلى رأيه مع النص، فكيف بهذين الجبلين من جبال العلم الراسخة الشامخة؟ وعلي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهما من هما في العلم والدين والاتباع واليقين. ولذلك يقول الشيخ وأنا أعلم علم اليقين أن هذا الحديث لو بلغ عليا وابن عباس لأخذ به قطعا ولم يذهب إلى رأيه. فهذا هو السبب الأول من أسباب الاختلاف بين العلماء، أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه، ولو كان بلغ لذهب إليه ولم يخالف، وهذا هو المتيقن من شأن العلماء. لا يمكن أن يخالف عالم من علماء السنة من أتباع الدليل النص وهو يعلمه أبدا، وإنما يخالف النص لأنه لم يصل. والدليل على ذلك أن كثيرا منهم لما قضى بحكم ولم يكن النص قد وصل، لما بلغ رجع إلى النص، وهو قولهم جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا جاءكم قولي وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف قولي فخذوا بما جاء عن رسول الله واضربوا بقولي عرض الحائط، لا قيمة له، مهدر، لا كلام لأحد مع النص. فهذا أول سبب من أسباب اختلاف العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى على كل شيء قدير.